بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد توقفنا في المرة السابقة بعد بيعة العقبة الثانية وابتداء الهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذكرنا طرفا سريعا أمثلة من هؤلاء لعلنا نقف معهم اليوم وقفة أكثر تفصيلا. ابتداء الواقع صار مختلفا كما تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت أنه بعد البيعة الثانية استراح نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد له ولأصحابه المؤمنين أرضا يطأها خارج مكة تطمئن فيها النفوس وتستطيع أن تعبد ربها سبحانه وتوحده، تستطيع أن تقيم دينها، وفعلا ابتدأت الهجرة المباركة. ولم تكن الهجرة استراحة يستريح فيها المهاجرون، ولم تكن عقدا بمبالغ خالدية يضاعف فيها هؤلاء المهاجرون ثرواتهم، إنما كانت تركا للمال والولد والثروة والبلاد التي أحبوها ولدوا فيها ورأوا أجمل اللحظات في مناحيها. كانت الهجرة من أصعب ما يكون على هذه النفوس، لكن هونها الإيمان بالله تبارك وتعالى، هونها محبتهم لدينهم ولإقامة أمر ربهم سبحانه، هذا الذي هونه. وإلا فمن ناحية الدنيا كانت تنازلا عظيما، وهذا أمثلة من ذلك. استخدم المشركون وسائل عديدة في منع هؤلاء المهاجرين. ذكرنا في المرة السابقة مثلا من ذلك حظرهم انتقال الثروة والمال، ومثلنا في ذلك صهيب الصحابي الجليل المهاجر الذي ترك ثروته كلها حينما احتجه المشركون، فقالوا له لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم صار لك مال بيننا، فلما كان عندك المال والثروة أردت أن تأخذها وتهاجر؟ لا والله لا تفعل. قال فما تقولون إن تركت لكم ثروتي ومالي؟ قالوا اجهد. فتركوه فهذا وقد ترك ثروته خلف ظهره للمشركين. وأبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول رابح صهيب رابح صهيب، مع أنه ترك المال والثروة والناس يعتقدون أن الربح كله فيما يعد، ولكن ربحا آخر لا يعد وهو أعظم، إذا اشترى دينا واشترى طاعة ربه. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا هذه كانت في صهيب وأمثاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا يحيى، وكانت كنيته يا أبا يحيى ربح البيع. أنزل الله تعالى قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كما تعالى أنزل علي من يحكي واقعه، كما القرآن ينزل عليهم يقص عليهم حقيقته. هذا الذي ثبتهم، هذا مثل ولنا فيه درس كيف ان الواحد منا يعيش عمره مسلما ثم انه يجد مالا حراما او اختلافا يختلفه لا يتنازل عنه لله تبارك وتعالى. وهذا ترك ماله الذي جمع في حياته كله يتركه ابتغاء مرضات الله. وانظر الى كلمه القران يشري، يعني يشتري نفسه، يشتريها برضوان الله عز وجل وان كلفه ذلك ترك جميع ماله. منع المشركون تحويل الأرصدة من جانب المؤمنين حتى يجبروهم على أن يعيشوا معه الكفار أو يرحلوا الفقراء، ففضلوا أن يرحلوا الفقراء. ولذا ترى رب الله عز وجل للمهاجرين في كثير من الآيات وصفوا لهم بالفضل. أما ترى من الآيات من سورة الحج للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ما أروع أن يصف الله عز وجل كوما بصدق، لأن الصدق أساسه في القلب ولا يطلع على حقيقة القلوب إلا صاحبها جل شأنه. فإذا وصف قوما بالصدق فهؤلاء الصادقون، أولئك هم الصادقون. لم يكن صهيبا وحده مثال رائع، بل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرنا طرفا من قصته في المرة السابقة، والذي وقف بين المشركين شهرا بطلا يناظرهم ويتحداهم. من أراد ان تفكله ضده او ليس موالده فليتبعني خلف هذا الوادي. لا يجب احد من المشركين ان يتبع حتى التمسه الضعفاء من المؤمنين يخرجون معه. انظر لهذا الرجل القوي في دين الله تبارك وتعالى حتى يروى عن الحسن البصري انه قال ياتي الاسلام يوم القيامه بين يدي الله عز وجل كلما مر عليه رجل نصر الاسلام يقول هذا نصرني فانصره وكلما مر عليه رجل من اهل الخزي قال هذا خذلني يا رب فاخذل. نعوذ بالله من الخذلان. الاسلام يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى كلما مر عليه رجل نصر الدين يا رب هذا نصرني فانصره ورجل اخر خذله وترك امره واستهاد الدعوه اليه يا رب هذا خذل الدين فاخذله. حتى ياتي عمر رضي الله تعالى عنه فيقول الاسلام ما زلت في ذله حتى اسلم هذا. هذا عمر. وسيقول البقامه في الكلام حوله فهو رجل يستحق ان يفرد بمواقف لكن اذكر له موقفا هنا في هجرته انه اتفق مع بعض من اصحابه عياش بن ربيعة وهشام بن العاص بن على ان يجتمعوا في مكان محدد على اطراف مكه فيذهب مهاجرا الى المدينه. واستشعر اهل هشام بن العاص ذلك فحبسوه. وكما ان المشركين كانوا يمنعون انتقال الارصده والحوالات الماليه فكذلك كانوا يستخدمون الحبس له نقاط حدوديه وجوازات يمنعون خارجين الا ان يكون باذنهم هم. منعوا هشام بن العاص لكن الاخر ابن ابي ربيعه استطاع ان يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت نقطه الالتقاء في المدينه عند قباء منطقة كانت بعيدة عن المدينة لكنها كانت منطقة التقاء حدودية للمهاجرين أقام فيها كل من هاجر ابتداء كنقطة التقاء ثم بعد ذلك منهم من أقام بقباء ومنهم من انتقل إلى دور الأنصار بالمدينة. هشام بن العاص منع ابن العاص منع وبقي عياش بن ابي ربيعه فعلا وصل مع عمر الى قباء. واحس بذلك ابو جهل وكان اخوه من جهه امه فانطلق بمجموعه معه تحاول اختطاف عياش بن ابي ربيعه يختطفونه ليذهبوا به الى مكه فيحبسوه او يعتقلوه مثل ما يحدث الان في جوانتنامو وغيره. ذهب ابو جهل فالتقى فعلا بعياش وقال له ان امك قد نذرت ان لا تذوق طعاما ولا تشرب شرابا ولا تضع في شعرها مشطا حتى تاتيه. اقسمت على ذلك وكان رجلا بارا بامه فكان يفكر ان يعود الى مكه حتى يبر قسم امه فتاكل وتشرب. فقال له عمر وهو قريب منه يا علاش. والله أنقذ أمك الجوع لأكلت، ولو آذاها القمر لم تصف. إياك أن تقر، هؤلاء قوم سوء لا يؤمنون. لكن عياش مال إلى أن يرجع إلى مكة، قال لا ولكن أرجع فأبرق ثم أمي وللمال أخذه. وطمعه في ذلك أن رأس الوفد الذين أتوا إليه يتطرفون مع أبو جهل ووراس من المشركين، ووعده بالأمن والأمان، أرجع إلى أهلي وأبر أمي وآتي بأمواني. وفعلا ابتدا عياش الرجوع بعد ان الحق عمر عليه الا يرجع. فماذا كان؟ قام عياش ليرجع فورا، مشى معه عمر بن الخطاب في قبال يريد ان يتفاوض معه على ان يرجع، فابى عياش الى الرجوع. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا موقف له، إن كنت ولا بد راجعا فهذه ناقة لي نجيبة. كم معانا اختين اثنين الثروة اللي كان انتقل بها عمر واللي حلت في هذا الوقت ناقة ناقة كان يركبها وناقة يحمل عليها، فأعطاه نصف ما يملك. هذه هي الأخوة يا معاشر الإخوة الكرام. قال له هذه ناقة نديبة، يقصد إن أردت أن ترجع في أي وقت سوف تسعفك هذه الناقة. وفعلا أخذ عياش ورجع، وفي الطريق كان أبو جهل أخبث، فقال له لقد أتعبتني ناقتي، فما رأيك أن تنزل عن ناقتك فنتبادل سويا. فنزل عياش فربطوه وحملوه راجعين إلى مكة. إذا بقي عمر وحبس عياش بن أبي ربيعة، رجعوا به أسيرا وكان معهم هشام بن العاص. ففتحوا هشاما فرجع الى الكفر والعياذ بالله، وبقي عياش محبوسا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انج عياش ابن ابي ربيع، وانج الوليد ابن الوليد، اللهم عليك بمضر. دعا على القبائل التي كانت تعادي الاسلام وتحيط به، ودعا لعياش بن ابي ربيع ان ينقذه الله تبارك وتعالى، ودعا لهشام ايضا، يعرفون انه قد يفقد الانسان بما يلاقي من العذاب والعنى. وتاهل رجل من اهل المدينه اسمه الوليد بن الوليد هذا، فذهب الى مكه متخفيا وبحث حتى عرف الدار التي فيها عياش مكبلا، فارتقى الجدار دخل اليه قطع قيوده ثم خرج به فاركبه ورجع الى المدينه المسلمه. وبعد سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه الآيات من سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنابوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآيات فاستشعر أنها في مثل صاحبه الذي فتن في مكة، فأراد أن ينبهه فكتبها. كتبها عمر رضي الله عنه وطواها وارسلها الى هشام بن عمرو، بعد سنين، لكنه كان دائما عمر يتذكر هذا الموقف الذي فقد جزء منه، فقد جزء منه، كان يمكن أن يكون الآن رجلا من المسلمين. أرسل إليه هذه الآيات ووصلت هشام بن العام فجعل يقرأها لا يفهمها، يقلبها لا يفهمها، فقال اللهم إني لا أفهمها ففهميها، لا أفهم هذا الكلام ففهميها. فلما نام رأى أن الآيات إليه، وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أفهمه في رؤياه أن أحسن الذي أنزل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح ارتحل راحلته مهاجرا إلى المدينة بعد سنين من الموقف الأول. هذا عمر الذي لم ينسى أصحابه، لم ينساهم في الإيمان بالله تبارك وتعالى، لم ينساهم في الدين. هذه أمثلة من أمثلة هؤلاء المهاجرين، بل أمثلة لا تنقطع، ليس في الرجال وإنما في النساء، وأمثلة النساء أيضا أمثلة شامخة في مثل أسماء بنت أبي بكر، وفي مثل أم سلمة. أبو سلمة وأم سلمة وسلمة، هذا أول بيت هاجر إلى المدينة، حتى قال من الأنصار إن أول رجل وصل من المهاجرين إلى المدينة كان أبو سلمة، وأول داعية وصل كان مصعب بن عمير. أبو سلمة أول بيت هاجر، ولكن هجرته لا قصة، فهو أبو سلمة ابن عبد الأسد، قبيلة كبيرة، وأم سلمة بنت المغيرة من بني مخزوم، وكان معهما طفل رضيع سلمة. تقول أم سلمة: فحملني زوجي وابني في حجري مهاجرين، وكانوا قد هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولما استشعروا أنهم يمكن أن يعيشوا في مكة رجعوا، فلاقوا من الأذى ما لاقوا، ففكروا مرة أخرى في الهجرة، ولكنهم عند نقطة الحدود أيضا عند التنعيم أدركه قول المرأة بل مطلوب، فقالوا له: يا سلمة، إن كنت غلبتنا على نفسك فهاجر، أما ابنتنا فهي لك. فحبسوها، فصلوا المرأة عن زوجها، فغضب لذلك أهل الرجل أبي سلمة، فأتت ترك أبا سلمة قد ذهب وأمسكوا بالغلام، وقال: ابننا لا نتركه لك. فجعل القوم يتجاذبون حتى خلعوا سيفه واخذوه، ففرقت صلاته، الرجل خرج مهاجرا ابو سلمه، والام حبسها قومه، والغلام اخذه اهل ابيه، شتت الاسره وشردوها. قالت أم سلمة: فظللت على ذلك سنة أو قريبا من سنة كاملة. قالت: وأنا أخرج كل صباح أقف على الطريق المؤدية إلى المدينة أبكي حتى أمسي، فأرجع إلى حيث أجلفني أهلي. عام كامل كل صباح تخرج إلى أول طريق المدينة تجد لا تجد عيلة، زوجها هو مكان مهاجر، وابنها محبوس العبالي وهو رضيع وهي وهي تبكي حتى يأتيها المساء فترة. وبعد سنة مر رجل من المشركين فوجدها تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت له قصتها. فقال والله إن هؤلاء لا يظلمون هذه المرأة أن يمنعوا عنها زوجها وابنها. فذهب إلى قومها وذهب إلى قوم أبي سلمة فجمع العلماء إليها وقالوا لها إن أردت أن تذهبي فاذهبي وحدة تبكي سنة كل يوم من الصبح بالليل كيف يكون حالها؟ أخذت رضيعة في حجرها وسافرت وحدها من المدينة من مكة إلى المدينة 500 كيلو تقريبا، يعني من هنا لأسيوط. كان خلق الله أحد لكن الله معه رب. فمكثت في ذلك مسافة على بعيرها معها رضيعها حتى لحقها رجل من المشركين اسمه عثمان بن طلحة. فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قالت إلى زوجي في المدينة. قال أرعك؟ قالت ليس معي أحد. قال والله ما لك من مترك، ما تكتبيش لوحدك، رجل مشرك، أمة العرب لم يكن بقي عندها إلا الشهامة والكرم. فذهب معها الرجل حتى المدينة. قالت والله ما رأيت أهل بيت أحسن صحبة من عثمان بن طلحة. كان مشرك وكان بات في السنة 13 من البعثة قبل بداية الهجرة. ذهب كلما مشوا مسافة أناخ بعيرها ثم انصرف بعيدا حتى تنزل حتى لا يراها تنزل، فجلس حتى يستريح ثم أتى فأقام البعير. فلما يقيم البعير تعرف أنه يبتدئ الصيد. ثم ذهب بعيد حتى إذا صعدت على البعير أخذ بالبعير وانصرف وظل هكذا حتى أتى قريبا من قباء فقال لها يا أمة الله هنا زوجك فاذهبي إلي على بركة الله. ثم انصرف رجعا لكن بحمد الله أسلم هذا الرجل، ولكنه قبل الفتح يعني بعد 7 أو 8 أو 9 سنوات أسلم عثمان بن طلحة وظلت أم سلمة تذكر لها هذا الخير. أم سلمة ليست امرأة عادية بل أم سلمة هذه يتوفى الله زوجها وتقول شهادة الله أنه لا خير منك يا أبا سلمة، شهادة الله أن الله أكرم لزوجها هذا أول بيت مهاجر. فتسمع صوتا من ورائها يقول لها وما يدريك والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بك. هي تقول تشهد أن الله أكرم فتسمع صوتا من ورائها يقول وما يدريك وما يدريك أن الله أكرمه، يعني لا تشهد لإنسان مات في الحياة الدنيا أن الله أكرمه في الآخرة، تسأل الله له ذلك لكن لا تقطع بأن الله أكرمه. فقالت بل أكرمه. فقالوا لها يا أم سلمة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أها أنا قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها؟ فدعت بذلك الدعاء
فأبدله الله تبارك وتعالى زوجا خيرا من أبي سلمة أبدلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصارت أم سلمة هذه التي كانت قصة هجرتها أم المؤمنين كلهم بما فيهم عثمان بن طلحة. تلك أمثلة سجلها التاريخ لهؤلاء حتى نقرأها نحن ونسمعها نعرف أن لنا أسلافا كراما بذلوا في سبيل الله كل ما يملكون لا يعلمون إلا الله الدار الآخرة، ويضرب فيهم الآية التي ذكرت للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا لا هم سعوا لذلك ولكن اضطرتهم الظروف، لكن الله تبارك وتعالى هيأ لهم ما هو أحسن، هيأ لهم ما هو أحسن. اسمع الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان في الناحية الأخرى المستقبلين المستضيفين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة شيئا مما أوتوا مما آتى الله المهاجرين أو مما أعطوهم هم من أموالهم وديارهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأله سبحانه أن يجعلنا من الصادقين المفلحين. أقول قولي هذا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلك أمثلة وهناك أمثلة أخرى أعظم كلها كانت توطد وتمهد للهجرة الكبرى، لأنه بهذه الصورة انتقل المسلمون من مكة أرسالا رجل فأسرة فأسرتين فثلاث حتى هاجر الجميع إلى المدينة، ولم يبقى إلا ثلاثة نفر ممن لهم قدرة على الهجرة، رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي، وبقي أبو بكر وعلي رضوان الله عليهما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي جماعة من المحبوسين المستضعفين المكرهين على البقاء في مكة، لكن انتقل كل المهاجرين بهذه الصورة وفي هذا الوقت الذين كانوا أسلموا إلى المدينة. نعم إخوة الكرام، ولكن الهجرة الكبرى هذه التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحق وقفة وحدها عز وجل. القرآن الكريم لم يترك هؤلاء المهاجرين، فكما أن القرآن تكلم في مثل صهيب بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، القرآن تكلم عن الهجرة في هذه المرحلة في هذه السنين الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان القرآن ينزل لينبه هؤلاء الهجرة. في مثل قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أرضي واسعة، المهم أن تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده، المهم أن تقيم دين الله، إن لكل إنسان أولويات في حياته، فبعض الناس يجعل أول شيء ماله ثم أولاده، بعض الناس يجعل أول شيء طعاما وشرابه، بعض الناس يجعل أول شيء ملبسه وشياكته، بعض الناس يجعل وضعه الاجتماعي، وبعض الناس وهم قلة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم من يضع دينه وأولى الأولويات. الذي جعل صهيب وأبا سلمة وأم سلمة جعل المهاجرين هذه الهجرة الصعبة أنهم جعلوا أول أولوياتهم دين الله تبارك وتعالى، جعلوا الأول عندهم الله ورسوله، هذا الذي جعله متقدم. القرآن أنزل يذكر هؤلاء بهذه الفكرة، يمهد في نفوسهم سورة النحل وهي سورة مكية تنزل قبل الهجرة، يأتي فيها قوم سبحانه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم تابوا وصبروا ثم آمنوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ينبههم إلى فكرة الهجرة تأهيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني قد أريت دار هجرتكم والتدريبات على هجرة الحبشة. كل هذا كان تربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، هذه المرحلة الصعبة. ثم يختمها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الملحمة العظيمة في الهجرة إلى المدينة المنورة. إخوة الكرام، وكان في هذه الهجرة أمثلة رائعة لأم سلمة، تلك الأم، هذه امرأة أم، ويا ليتنا لا ننسى الأمهات. الأم هذه كما قال الشاعر مدرسة هي وحدها مدرسة تعلم وتكون وصف. إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، إن أعددت الأم الزوجة البنت الصغيرة هذه لابد أن تربى تربية خاصة، لأن هذه التي تحتضن الشعوب كلها. وكما قال الحكيم: أنتم يا معاشر النساء نصف الأم، ثم إنكم تربون وتلدون النصف الآخر، فأنتم أمة واحدة. أنتم نصف الأمة تقريبا بين الذكور والإناث، ثم إنكم تلدون الذكور. من أي من يلد الذكور؟ الإناث. فأنتم أمة واحدة. فإن ربي النساء هؤلاء الكم الهائل من المؤمنات الذين نحن لا نهتم بهم الاهتمام الواجب، الاهتمام الواجب لا نهتم به هذا الاهتمام، نهدر طاقة كبيرة وعظيمة عند الأمهات البنات. هؤلاء هم الأمهات، وصار بقي لنا بعض الأمور التي نتعلق بها وكأننا نكرم الأمهات والنساء. صار عندنا بقي لنا للأم عندنا يوما الناس يحتفلون به. وكنت في مرات أو في السنين السابقة دائما ننبه على بدعية أن يجعل عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى حتى ولو كان للأم، لكنني اليوم أذكر بأن الناس قد انحرفوا في الاتجاهات. قوم جحدوا أمهاتهم وآخرون يجعلون له يوما كل عام. أما الذين جحدوا أمهاتهم فيكفيهم قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا كله في حياتهما. فإذا مات فقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هؤلاء الأمهات والآباء بقي لهم يوم في السنة، يوم في السنة. هذا والله أعظم الجهود. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول للرجل الذي يسأله: يا رسول الله، من أحق الناس كلهم بما فيهم زوجتك وأبناءك كل الناس؟ من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وكأن الدنيا ليس فيها إلا أمك. لكن يقول في الرابعة: ثم أباك. ويقول في الحديث: أمك وأباك ثم خلق وأخاك ثم أبناك أبناك. أمك وأباك ثم اخطط الأرقاص ثم أدناك أدناك. نقول هؤلاء للذين لم يبقوا للأم إلا يوما واحدا، ونقول للآخرين: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذين يجعلون الأم لها عيد يوم يوم واحد، هي بدعة أصلا لم تنشأ في بلاد المسلمين. 48 تقريبا هي التي أثارت هذه الضجة للاحتفال أو لجعل للأم، كانت متعلقة بأمها وكانت عابدة في دير من الأديرة، فجعل رجال من زل أعمال الكونغرس الأمريكي أن يجعلوا له يوم. أما عندنا كان أول احتفال في 1953، يعني هل 1953 قبلها كان الناس جاحدين لأمهاتهم؟ ومن 56 كما اخترع علي أمين ومصطفى أمين هذه الفكرة، جعلنا هذا اليوم يوم 21 مارس الذي وصفت غدا، والذي هو بداية السنة القبطية عند النصارى، ويوصف عيد الميرون عند الأكراد. هل هذا يستحق أن يجعل يوما؟ وهل الأم يبقى لها يوم واحد من حياتنا؟ سر في الطرفين، وأمك أم كل يوم، أمك كل يوم، وأمك طول عمرك، وأمك بعد أن تموت حتى تبقى أمك أيضا، ويبقى لها الدعاء كما أرشدك الله تبارك وتعالى. إخوة الكرام، صار التنبيه على بدعية عيد الأم أمرا معروفا. تجد بعض الناس يقول لك يعني كمان يوم تخسرين في الأم؟ لا، أقول لك يا أيها ليس أم يوم واحدا، إنما أقول لك كل يوم هي أم، ليست يوم واحدا. هذا عند الغرب الذي يترك أم السنة كلها، فإذا كبرت أمه في السن كان أحسن ما يؤديه لها أن يجعلها في بيت من بيوت العجب عند الغرب. فإذا هذا يوم 21 مان ذهب إليها مع وردة، فإن وجدها حية أعطاها إياها ودمتم، وإن لم يجدها حية انصرف إلى قبرها فوضع عند القبر، يعني ميت حية هي وردة. هذا عندهم، أما عندنا نحن لا، عندنا نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات هي سبب وباب من أبواب الجنة، فاحرص عليها الضيع. انظر للأمهات عندنا، انظر للأمهات عند أهل الإسلام سبب من أسباب الجنة، حافظ عليها الضيع، ليس يوم واحد. إخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا ويرد المسلمين جميعا إلى ديننا ردا جميلا. نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم طاعة الله وطاعة رسوله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تغضبنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأقربهم.